يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة وعبر دروسها، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. وما زلنا مع فصول وأبواب هذا الكتاب النافع، ألا وهو شرح أو أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن آخر فصول هذا الكتاب قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذا الفصل، وكأني بالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقصد من كلامه هذا تأصيلا من تأصيلات أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة على كل موحد مسلم من أهل القبلة مات، حتى وإن كان مقترفا للذنوب والآثام، حتى وإن مات على معصية صغيرة كانت أو كبيرة. هذا كأصل، والمقصود منه تمييز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق المنحرفة والجماعات الضالة التي ترى تكفير مرتكب الكبيرة مثلا، ومن مقتضى هذا الاعتقاد يعتقدون عدم جواز الصلاة عليه والاستغفار له، نعوذ بالله من الضلال. وهذه عادة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأصول النافعة من اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه أصولهم، من خالف في هذا الأصل فهو على غير عقيدتهم، على غير عقيدة السلف. ونحن دائما وأبدا نبين أن مخالفة أهل الحق في أصل من أصولهم تجعل المخالف ليس منهم، ليس على عقيدتهم، هذا على عقيدة أخرى كيفما كانت. هذه الأخرى المخالفة لأهل الحق، لأهل السنة والجماعة، فهو على انحراف وعلى ضلال وعلى غير سبيل. فمن مات من أهل القبلة، يعني يقصد بهم من مات من المسلمين، مات على التوحيد موحدا، قال يصلى عليه، يصلى عليه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة كغيره من المسلمين، ويستغفر له بعد موته وبعد دفنه، ويزيد هذا الأمر تأكيدا فيقول عليه رحمة الله: ولا يحجب عنه الاستغفار، كما هو الحال بالنسبة لمن مات على غير التوحيد، لمن مات مشركا أو كافرا مرتدا، هذا لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز الاستغفار له للنصوص الواردة في هذا الباب، في هذا الباب، من مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تصلي على أحد منهم، على أحد منهم مات أبدا. الله جل وعلا ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لتستغفر له، كما هو الحال بالنسبة لقبور المسلمين. يشرع لنا زيارتها والاستغفار لأهلها، وهذه هي السنة في زيارة المقابر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروها. فأصبحت زيارة القبور سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بفترة يسيرة، حيث زار قتلى أحد وزار البقيع كما قال أهل العلم، وكأنه يودعهم واستغفر لهم، وقف على قبورهم. هذه هي السنة في هذا الباب، بخلاف قبر الكافر والمشرك لا يشرع لنا زيارتها ولا الاستغفار لأصحابها، بل ثبت في السنة أننا إذا مررنا بقبور المسلمين نبشرهم بالجنة، وبقبور المشركين أن نبشرهم بالنار. تقول أبشركم بالنار، ولهذا وجب الفصل بين قبور المسلمين وقبور المشركين، لا يجوز أن تجمع القبور في مقبرة واحدة، لأننا مأمورون بمفارقتهم ومجانبتهم في الدنيا، في الدنيا أحياء وأمواتا كذلك. في الدنيا لا يجوز للمسلم أن يقيم مع المشركين، مع الكفار، أن يقيم في ديارهم وأن يساكنهم إياها، كما هو حال المسلمين في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية، يقيمون في بلاد الكفر ويطمئنون لهذه الإقامة، بل ويعرضوا أنفسهم للهلاك من أجل الوصول إلى هذه البلاد والإقامة بين أهلها، وهم على ما هم عليه من المجاهرة بالكفر والفسوق، ولا تسمع في هذه الديار كلمة التوحيد، لا في الأذان ولا في غيرها يمنع هذا. حتى البلاد التي فيها آثار المسلمين في بلاد الإسبان اليوم، إذا دخل المسلم السائح مع الأسف الشديد إلى جامع قرطبة أو إلى قصر الحمراء، فإنه يكون متابعا حتى لا يقع في هذه المخالفة، بالنسبة لهم مخالفة قانونية أن يجهر أحد المسلمين بالآذان حتى وإن كان في وقت صلاة، أبدا. لما؟ لأنهم يعلمون ما في إظهار شعائر الإسلام من الأثر الطيب في قلوب أهل الإيمان في الدنيا كلها، البهائم والمخلوقات كلها تفرح عند سماع الأذان، إلا أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار وغيرهم، فإنهم يغتاظون لأجل ذلك ولا يحبون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فقول الإمام أحمد أن يكون موحدا من أهل القبلة هذا قيد يخرج به المشرك، يخرج به المشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى، هذا لا يكون من الموحدين ولا من أهل القبلة. ويخرج كذلك من وقع في مكفر من المكفرات حتى وإن كان ظاهره الإسلام أو أصله الإسلام. وهذه مسألة قد يغفل عنها الكثير من الناس، يجي واحد يقول أنه فلان جاري كذا طيب وكذا، إلا أنه لا يؤمن باليوم الآخر ويصرح بهذا، يقول له أنا نؤمن بالله ولكن لا أعتقد هذا اليوم الآخر ولا أعتقد هذه الملائكة. وهذا أنكر ركنا من أركان الإيمان، والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالأركان كلها، أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا آمنت بهذه الأركان، بهذه الأركان كلها، كنت مؤمنا. ولكن إذا آمنت ببعضها وكفرت بالبعض الآخر لا تكون مؤمنا أبدا، هذا يكون كافرا لكفره بأصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، بل إنه يكفر إن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني أمر متفق عليه بين العلماء وقد أجمعوا عليه. يأتي من يأتي لينكر هذا الأمر، ينكر ركنية الزكاة مثلا، هذا يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو يستحل ما حرم الله على العباد. فرق بين أن يشرب الإنسان الخمر وهو مسلم مثلا، هذا يبقى على إسلامه رغم وقوعه في هذه المعصية، بل في هذه الكبيرة، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، لا يكفرون بالكبيرة حتى وإن أصر عليها صاحبها، يعني في فعله إياها، خلافا لعقيدة بعضهم يعتقد أن الإصرار استحلال، وهذا باطل. الاستحلال أن يعتقد حليتها، يقول الخمر ليست بحرام بل هي حلال وأنا أعتقد أنها حلال. العلماء يفرقون في حكم تارك الصلاة، من يتركها تقصيرا وتكاسلا هذا لا يعتقدون كفره، بل هو مسلم عاص. وسبق أن تكلمنا على العصاة من المسلمين، وبين أن يستحل ترك الصلاة، فهذا الاستحلال استحلاله هذا يجعله يكفر بها، ومن كفر بها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام أحمد أشار إلى هذا الأصل حتى يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل في هذا الأمر، يعني فيما يعتقدونه. وقد سبق معنا أن أهل السنة يفرقون بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن الكفر العملي هذا قد يكون لأجل معصية وذنب، أما الكفر الاعتقادي هذا الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، يجعله كافرا، يجعله على ملة غير ملة أهل القبلة، ولا يكون بهذا موحدا. ومن كان هذا حاله فإنه يخرج من هذا القيد الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله جل وعلا تأصيلا لهذه المسألة. ثم قال في بيان التفريق بين المسلم، فأهل السنة والجماعة يفرقون بين المذنب الذي يقع في الذنب ولا يكون به كافرا، وبين من يقع فيه ويكون كافرا، وهذا إذا استحله وخالف نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. وضربنا مثالا في ترك الصلاة، لا شك أنها معصية بل كبيرة من الكبائر، فمن تركها تهاونا وتقصيرا منه فهذا وإن كفر كما جاء في النصوص، إلا أنه كفر عملي على الصحيح من أقوال أهل العلم، بخلاف إذا استحل ذلك بأن يعتقد أن الصلاة ليست مفروضة علينا ولا هي ركن من أركان الإسلام، فهذا يكفر الكفر الاعتقادي الذي يخرج به عن دائرة الإسلام. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كأنه يفرق بين الأمرين، يعني بين مجرد الوقوع في المعصية وبين أن يكون فيها أو بها كافرا. ولهذا أورد هذا الأصل أن من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، قال لا فرق بين الكبائر والصغائر في هذا الباب، ما دام مات وختم له بالإسلام وأنه من أهل القبلة ومن أهل التوحيد. هذا ما ختم به الإمام أحمد هذه الرسالة النافعة وهذه الأصول الطيبة من أصول أهل السنة والجماعة. إلا أننا في ختام هذا نشير إلى مسألة مهمة في هذا الباب، في قضية من مات مذنبا موحدا فإنه يصلى عليه، هذا كأصل، ولكن يفرق بين الذنب والذنب، ويفرق بين المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أبى الصلاة على صحابي مات وعليه دين، مات وعليه دين، وقال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى تحمل هذا الدين أحد الصحابة أبو قلابة رضي الله تعالى عنه، قال أنا أتحمله عنه يا رسول الله. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل هل سددت دينه حتى سدد دينه، لأن أمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم، وفي هذا زجر لغيره ممن يتهاونون في أمر الدين، إذا أراد أن يستدين يأتي للإنسان ويستعطفه ثم إذا أخذ المال أصبح وكأنه لا يعرفه، لا يفي له بوعد في قضية الأجل، وبل وصل الجرم ببعضهم أنهم يقطعون الصلة بينهم وبين أصحاب الديون، لا يجيبه على هاتف ولا يرد على رسالة من رسائله، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الباب، وهذا فيه ترهيب شديد، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا نوع من أنواع الإتلاف، تأخذ أموال الناس ثم لا تسددهم، لا تسدد الدين الذي عليك، ثم تقطع صلتك به، هذا أمر عند الله جل وعلا شنيع، تضيع للحقوق. ففي هذا دليل على أن من الناس من لا يصلي على بعض الناس ممن مات على دين من الديون، يعني أصحاب الكبائر من يقتدى بهم من العلماء أو القضاة أو وجهاء الناس، هؤلاء لا يمتنعون من الصلاة على أمثال هؤلاء، ليكون هذا زجر لأمثالهم حتى يقلع الناس عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. وكذلك قصة الذي قتل نفسه، فلما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي عليه، ولكن لم يمنع من الصلاة عليه لأنه مات مسلما، ولكن لكونه مات على هذه الكبيرة قاتلا لنفسه أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه زجرا لأمثاله، لأن قاتل النفس هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقتل النفس عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى. من وقع فيها استحق مثل هذه المعاملة، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا الأصل نكون قد أتينا على الأصول التي جمعها الإمام أحمد في هذا الكتاب العظيم، أصول أهل السنة والجماعة، نسأل الله، أو أصول السنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم بها والعمل والدعوة إليها والثبات عليها حتى نلقاه. وهذا آخر مبحث من هذه المباحث، وكأن في هذا إشارة من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن يختم للمسلم بالتوحيد وبالخروج من هذه الدنيا على أصول أهل الحق. من مات من أهل القبلة موحدا حتى يجتهد المسلم على الثبات على توحيده حتى يلقى الله تبارك وتعالى به، ومن لقي الله عز وجل موحدا فإن الله يغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة كذلك، الذين يقولون ويدعون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا باطل كذلك، لأن المعاصي تضر بإيمان المؤمن وتنقص من إيمانه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية كلما وقع العبد المؤمن في معصية الله تبارك وتعالى كلما نقص إيمانه. والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى متن آخر من متون العلم نتمم به هذه المسيرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مسيرة طيبة، وأن يختم لنا ولسائر إخواننا بالصالحات من الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة وعبر دروسها التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. وما زلنا مع فصول وأبواب هذا الكتاب النافع، ألا وهو شرح أو أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن آخر فصول هذا الكتاب قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذا الفصل، وكأني بالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقصد من كلامه هذا تأصيلا من تأصيلات أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة على كل موحد مسلم من أهل القبلة مات، حتى وإن كان مقترفا للذنوب والآثام، حتى وإن مات على معصية صغيرة كانت أو كبيرة. هذا كأصل، والمقصود منه تمييز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق المنحرفة والجماعات الضالة التي ترى تكفير مرتكب الكبيرة مثلا، ومن مقتضى هذا الاعتقاد يعتقدون عدم جواز الصلاة عليه والاستغفار له، نعوذ بالله من الضلال. وهذه عادة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأصول النافعة من اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه أصولهم، من خالف في هذا الأصل فهو على غير عقيدتهم، على غير عقيدة السلف. ونحن دائما وأبدا نبين أن مخالفة أهل الحق في أصل من أصولهم تجعل المخالفة ليس منهم، ليس على عقيدتهم، هذا على عقيدة أخرى كيفما كانت. هذه الأخرى المخالفة لأهل الحق، لأهل السنة والجماعة، فهو على انحراف وعلى ضلال وعلى غير سبيل. فمن مات من أهل القبلة، يعني يقصد بهم من مات من المسلمين، مات على التوحيد موحدا، قال يصلى عليه، يصلى عليه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة كغيره من المسلمين، ويستغفر له بعد موته وبعد دفنه، ويزيد هذا الأمر تأكيدا فيقول عليه رحمة الله: ولا يحجب عنه الاستغفار، كما هو الحال بالنسبة لمن مات على غير التوحيد، لمن مات مشركا أو كافرا مرتدا، هذا لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز الاستغفار له للنصوص الواردة في هذا الباب، في هذا الباب، من مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تصلي على أحد منهم، على أحد منهم مات أبدا. الله جل وعلا ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لتستغفر له، كما هو الحال بالنسبة لقبور المسلمين. يشرع لنا زيارة، تشرع لنا زيارتها والاستغفار لأهلها، وهذه هي السنة في زيارة المقابر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروها. فأصبحت زيارة القبور سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بفترة يسيرة، حيث زار قتلى أحد وزار البقيع كما قال أهل العلم، وكأنه يودعهم، واستغفر لهم، وقف على قبورهم. هذه هي السنة في هذا الباب. بخلاف قبر الكافر والمشرك. لا يشرع لنا زيارتها ولا الاستغفار لأصحابها، بل ثبت في السنة أننا إذا مررنا بقبور المسلمين نبشرهم بالجنة، وبقبور المشركين أن نبشرهم بالنار. تقول أبشركم بالنار، ولهذا وجب الفصل بين قبور المسلمين وقبور المشركين. لا يجوز أن تجمع القبور في مقبرة واحدة، لأننا مأمورون بمفارقتهم ومجانبتهم في الدنيا، في الدنيا أحياء وأمواتا كذلك. في الدنيا لا يجوز للمسلم أن يقيم مع المشركين، مع الكفار، أن يقيم في ديارهم وأن يساكنهم إياها، كما هو حال المسلمين في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية، يقيمون في بلاد الكفر ويطمئنون لهذه الإقامة، بل ويعرضوا أنفسهم للهلاك من أجل الوصول إلى هذه البلاد والإقامة بين أهلها، وهم على ما هم عليه من المجاهرة بالكفر والفسوق، ولا تسمع في هذه الديار كلمة التوحيد، لا في الأذان ولا في غيرها، يمنع هذا. حتى البلاد التي فيها آثار المسلمين في بلاد الإسبان، اليوم إذا دخل المسلم السائح مع الأسف الشديد إلى جامع قرطبة أو إلى قصر الحمراء، فإنه يكون متابعا حتى لا يقع في هذه المخالفة بالنسبة لهم، مخالفة قانونية أن يجهر أحد المسلمين بالآذان حتى وإن كان في وقت صلاة، أبدا. لما؟ لأنهم يعلمون ما في إظهار شعائر الإسلام من الأثر الطيب في قلوب أهل الإيمان في الدنيا كلها، البهائم والمخلوقات كلها تفرح عند سماع الأذان، إلا أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار وغيرهم، فإنهم يغتاظون لأجل ذلك ولا يحبون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فقول الإمام أحمد أن يكون موحدا من أهل القبلة، هذا قيد يخرج به المشرك، يخرج به المشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى، هذا لا يكون من الموحدين ولا من أهل القبلة. ويخرج كذلك من وقع في مكفر من المكفرات، حتى وإن كان ظاهره الإسلام أو أصله الإسلام. وهذه مسألة قد يغفل عنها الكثير من الناس. يجي واحد يقول أنه فلان جاري كذا طيب وكذا، إلا أنه لا يؤمن باليوم الآخر ويصرح بهذا، يقول له أنا نؤمن بالله ولكن لا أعتقد هذا اليوم الآخر، ولا أعتقد هذه الملائكة. وهذا أنكر ركنا من أركان الإيمان، والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالأركان كلها، أركان الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا آمنت بهذه الأركان، بهذه الأركان كلها، كنت مؤمنا. ولكن إذا آمنت ببعضها وكفرت بالبعض الآخر لا تكون مؤمنا أبدا، هذا يكون كافرا لكفره بأصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، بل إنه يكفر إن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني أمر متفق عليه بين العلماء وقد أجمعوا عليه. يأتي من يأتي لينكر هذا الأمر، ينكر ركنية الزكاة مثلا، هذا يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو يستحل ما حرم الله على العباد. فرق بين أن يشرب الإنسان الخمر وهو مسلم مثلا، هذا يبقى على إسلامه رغم وقوعه في هذه المعصية، بل في هذه الكبيرة، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، لا يكفرون بالكبيرة حتى وإن أصر عليها صاحبها، يعني في فعله إياها، خلافا لعقيدة بعضهم يعتقد أن الإصرار استحلال، وهذا باطل. الاستحلال أن يعتقد حليتها، يقول الخمر ليست بحرام بل هي حلال وأنا أعتقد أنها حلال. العلماء يفرقون في حكم تارك الصلاة، من يتركها تقصيرا وتكاسلا هذا لا يعتقدون كفره، بل هو مسلم عاص. وسبق أن تكلمنا على العصاة من المسلمين، وبين أن يستحل ترك الصلاة، فهذا الاستحلال، استحلاله هذا يجعله يكفر بها، ومن كفر بها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام أحمد أشار إلى هذا الأصل حتى يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل في هذا الأمر، يعني فيما يعتقدونه. وقد سبق معنا أن أهل السنة يفرقون بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن الكفر العملي هذا قد يكون لأجل معصية وذنب، أما الكفر الاعتقادي هذا الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، يجعله كافرا، يجعله على ملة غير ملة أهل القبلة، ولا يكون بهذا موحدا. ومن كان هذا حاله فإنه يخرج من هذا القيد الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله جل وعلا تأصيلا لهذه المسألة. ثم قال في بيان التفريق بين المسلم، فأهل السنة والجماعة يفرقون بين المذنب الذي يقع في الذنب ولا يكون به كافرا، وبين من يقع فيه ويكون كافرا، وهذا إذا استحله وخالف نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. وضربنا مثالا في ترك الصلاة، لا شك أنها معصية بل كبيرة من الكبائر، فمن تركها تهاونا وتقصيرا منه فهذا وإن كفر كما جاء في النصوص، إلا أنه كفر عملي على الصحيح من أقوال أهل العلم، بخلاف إذا استحل ذلك بأن يعتقد أن الصلاة ليست مفروضة علينا ولا هي ركن من أركان الإسلام، فهذا يكفر الكفر الاعتقادي الذي يخرج به عن دائرة الإسلام. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كأنه يفرق بين الأمرين، يعني بين مجرد الوقوع في المعصية وبين أن يكون فيها أو بها كافرا. ولهذا أورد هذا الأصل أن من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. قال لا فرق بين الكبائر والصغائر في هذا الباب، ما دام مات وختم له بالإسلام وأنه من أهل القبلة ومن أهل التوحيد. هذا ما ختم به الإمام أحمد هذه الرسالة النافعة وهذه الأصول الطيبة من أصول أهل السنة والجماعة. إلا أننا في ختام هذا نشير إلى مسألة مهمة في هذا الباب، في قضية من مات مذنبا موحدا فإنه يصلى عليه، هذا كأصل، ولكن يفرق بين الذنب والذنب، ويفرق بين
المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أبى الصلاة على صحابي مات وعليه دين، مات وعليه دين، وقال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى تحمل هذا الدين أحد الصحابة أبو قلابة رضي الله تعالى عنه. قال أنا أتحمله عنه يا رسول الله. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل هل سددت دينه، حتى سدد دينه، لأن أمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم، وفي هذا زجر لغيره ممن يتهاونون في أمر الدين. إذا أراد أن يستدين يأتي للإنسان ويستعطفه ثم إذا أخذ المال أصبح وكأنه لا يعرفه، لا يفي له بوعد في قضية الأجل، وبل وصل الجرم ببعضهم أنهم يقطعون الصلة بينهم وبين أصحاب الديون، لا يجيبه على هاتف ولا يرد على رسالة من رسائله، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الباب، وهذا فيه ترهيب شديد، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا نوع من أنواع الإتلاف، تأخذ أموال الناس ثم لا تسددهم، لا تسدد الدين الذي عليك، ثم تقطع صلتك به، هذا أمر عند الله جل وعلا شنيع، تضيع للحقوق. ففي هذا دليل على أن من الناس من لا يصلي على بعض الناس ممن مات على دين من الديون، يعني أصحاب الكبائر من يقتدى بهم من العلماء أو القضاة أو وجهاء الناس، هؤلاء لا يمتنعون من الصلاة على أمثال هؤلاء، ليكون هذا زجر لأمثالهم حتى يقلع الناس عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. وكذلك قصة الذي قتل نفسه، فلما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي عليه، ولكن لم يمنع من الصلاة عليه لأنه مات مسلما، ولكن لكونه مات على هذه الكبيرة قاتلا لنفسه أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه زجرا لأمثاله، لأن قاتل النفس هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى، من وقع فيها استحق مثل هذه المعاملة، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا الأصل نكون قد أتينا على الأصول التي جمعها الإمام أحمد في هذا الكتاب العظيم، أصول أهل السنة والجماعة، نسأل الله، أو أصول السنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم بها والعمل والدعوة إليها والثبات عليها حتى نلقاه. وهذا آخر مبحث من هذه المباحث، وكأن في هذا إشارة من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن يختم للمسلم بالتوحيد وبالخروج من هذه الدنيا على أصول أهل الحق، من مات من أهل القبلة موحدا، حتى يجتهد المسلم على الثبات على توحيده حتى يلقى الله تبارك وتعالى به، ومن لقي الله عز وجل موحدا فإن الله يغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة كذلك، الذين يقولون ويدعون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا باطل كذلك، لأن المعاصي تضر بإيمان المؤمن وتنقص من إيمانه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية كلما وقع العبد المؤمن في معصية الله تبارك وتعالى كلما نقص إيمانه. والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وإلى متن آخر من متون العلم نتمم به هذه المسيرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مسيرة طيبة، وأن يختم لنا ولسائر إخواننا بالصالحات من الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.